فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند هذا في الدرس الماضي، فكان آخر ما قلناه أن النفخ في الصور ذكر الشارح أنه يحصل ثلاث مرات، ذكر الشارح أن النفخ يحصل في الصور ثلاث مرات، قال نفخة الفزع، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، ونفخة الصعق، ونفخة البعث لقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالآية فيها نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، وهنا نفخة الآية في سورة النمل فيها نفخة الفزع، فقال أنهم ثلاث نفخات، لكنه في خلاف واقع بين السلف في عدد النفخات في الصور. الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعدما تكلم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلع على الصحابة وهم عندما تشاجر يهودي ومسلم، فقال اليهودي: والذي بعث موسى والذي فضل والذي اصطفى موسى على العالمين، وقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فلطمه المسلم فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيض، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تبارك وتعالى. قال في آخر شرح الحديث، وقد شرحناه هنا في درس البخاري، قال رحمه الله: زعم ابن حزم الظاهري، زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع: الأولى نفخة إماتة، يموت فيها من بقي حيا في الأرض، أي على الأرض يعني. والثانية نفخة إحياء، يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب. والثالثة نفخة فزع وصعق، يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد. والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي، وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط. وصاحب معارج القبول في معارج القبول قال إن النفخ ثلاث، وفي أعلام السنة المنشورة قال لم يجزم بالمسألة، إنما قال من فسر الفزع على أنه الصعق، يعني في قوله تعالى سورة النمل: ففزع من في السماوات، من قال أن الفزع هذا هو الصعق، يعني يفزعون فيصعقون، فقال إن النفخ إيه؟ اثنين فقط، نفخة الصعق والإماتة. ومن غاير بين الصعق والفزع فقال أنهم ثلاث، لكن كونهم أربعة هذا الذي استبعده الحافظ ابن حجر رحمه الله. والذي عليه الأغلب رأي الأكثرية من أهل العلم أنهم نفختان فقط، نفخة الصعق ونفخة الإماتة، وإن الفزع اللي مذكورة في سورة النمل داخلة في النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق فيها. تمام. ومن قال أنهم ثلاثة فقال إن الفزع ده يعني نفخة الصعق تكون لإماتة كل من كان حيا وقت إقامة الساعة، ونفخة الإحياء لإخراج الناس من قبورهم للعرض على الله والحساب. وقالوا أن الفزع يكون في أرض المحشر قبل بعد إحياء الناس من القبور، لكن كما قلت الذي عليه أكثر أهل العلم أن النفخة لا مرتين، يحصل مرتين، نفخة الساق ونفخة الإمام. هذا الذي أردت التنبيه إليه، لأن ذكرنا المسألة إجمالا وجدت فيها خلافا، وحتى شيخ الإسلام في الفتاوى مرة قال ثلاثة ومرة قال اثنين، فالمسألة ليس فيها إجماع من السلف يعني. نعم. نعم. لا الموجود في موسى احمد بسند صحيح. هو الحديث اللي حضرتك ذكرته موجود في مسند احمد بسند صحيح، اللي هو المشهور ان النبي عندما راى في يد عمر بن الخطاب بعض صحف من التوراة فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام واحمر وقال: أمتهوفون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تحدث أهل لا تسمعوا لأهل الكتاب فيحدثونكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه، والله لو أن أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهنا قال لا تفضلوني على موسى أو لا تخيروني على موسى، والحفظ هنا قال كلام طيب جدا في مسألة النهي عن التخيير. يعني أولا ما فيش تعارض بين الحديثين، ما فيش تعارض بين الحديثين. الحديث الأول لو كان أخي موسى حيا، لأن الله عز وجل أخذ العهد على كل الأنبياء، لو أدرك نبي زمان نبي آخر أن يتبعه ويسيره على دين، في الآية التي في سورة العمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. الآية اسمها آية الميثاق. فابن عباس بيقول إن الله ما من نبي بعثه الله إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وأن يأخذ العهد على أمة كل نبي. لئن بعث محمد وهم أحياء يعني نبي قبل أن يخرج من الحياة، يشترط على قومه: لئن أدرككم زمان نبي الله محمد عليه السلام أن تؤمنون به وتنصرونه على دينه. فالشاهد أن الأنبياء كلهم، دي في بيان يعني، أن الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد، فلا داعي إلى أن تفتح التوراة ومحمد بين ظهرانين عليه السلام وجاء بشرعه، لأن لا خلاف بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام. لكن يمتاز نبينا محمد بأن العقيدة واحدة خلاص، أن الشريعة دي أتم وأكمل. طبعا بلا شك فيها خيرية، فيها خيرية نعم. حتى قال ابن كثير في التفسير في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، قال: لو كان الأنبياء في زمان بل أولو العزم منهم ما وسعهم إلا أن يتبعوها يدخلون تحت رايته عليه الصلاة والسلام. مسألة بقى لا تفضلوني، لا تفضلوني، الحافظ ابن حجر قال النهي عن التفضيل هنا، إما بعضهم قال يعني بعض أهل العلم قال لا تخيروا بيننا في النبوة، لأن ربنا قال في آخر البقرة: لا نفرق بين أحد. يبقى الأنبياء كلهم في النبوة سواء، يبقى خلاص ده المنهي عنه. لكن لو فاضلنا في الأشخاص والفضائل التي نسبت إلى كل واحد، فمحمد في الجملة أسبق عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود يعني. وبعضهم قال ان النبي لما قال لا تخيروني او لا تفضلوني على موسى يونس كان تواضع منه، او قبل ان يعلم بانه مفضل عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال رأي حسن جدا، قال لا تخيروا، اذا كان المخايرة بين مثلا مسلم يهودي او مسلم ونصراني بين اهل ملتين يعني، ربما يفضي التفضيل، انا افضل نبي وهذا يفضل نبي، الى ان انا كمسلم اقع في عرض موسى او عيسى، واليهودي او النصارى يقع في عرض محمد. فجاء النهي من هنا لا تفضلوا، او لكن ان كان على ذكر المحاسن والمآثر فلا حرج، يعني الشاهد الا يفضي التفضيل الى الوقوع في عرض احد من الانبياء. نعم. فقال بعد أن انتهى عن الحديث عن النفخ قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الناس يخرجون من قبورهم فيحشرون إلى الأرض التي جيء بها الله عز وجل ليقضي الله عز وجل بين العباد عليها، وهي أرض المحشر، عندما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقلنا أنها أرض مستوية ليس فيها منخفضات أو مرتفعات، كما في الحديث: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني إذا تكلم إنسان بكلمة أسمعت الجميع، وإذا أطلق بصره لا يحجبه شيء يرى كل من في أرض المحشر. ومعلوم أن الله تكلم عن طول الوقوف في أرض المحشر فقال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأن هذا اليوم شديد. نعم نعم أقول يا ستير نعم تطلت من أسماء قلنا بكده، وانت عارف طبعا يعني، بس هو نعم 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 نعم. معلوم أن الشمس تدنو من الرؤوس، والعرق يلجم من الناس إلجاما، والزحام الناس، وكل المجهول في مكان أرض الشام. نعم، أرض غير الأرض لم يعطى الله عز وجل عليه، كما قال النبي في الحديث. الأرض مختلف لكن في نفس المكان، بدليل أن موسى عليه السلام في حديث موسى والخضر عندما قال النبي: فدفن تحت الكثيب الأحمر بجوار الأرض المقدسة، لو كنت ثم لأريتكم قبره. قالوا ليه أن موسى طلب أن يدنيه الله عز وجل من الأرض المقدسة حتى يكون قريبا من أرض المحشر. نعم نعم، وهي ولا زالت مقدسة، ولا زالت مقدسة. تمام. في هذا الموقف عندما يضج الناس من كثرة من طول الوقوف والعذاب وإلجام العرق وغير ذلك، وكل يعني مشغول بأمر نفسه، فيلهم الناس أنه لا يخلصكم من هذا الموقف الرهيب إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بأنبياء، فيذهبون في الحديث المعروف الطويل إلى آدم عليه السلام، ثم يصلون إلى عيسى، كل يتنصل منها ويذكر ذنبه ويقول: ألا اذهبوا إلى غيره. فيدلهم عيسى عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها أنا لها، ويقر تحت العرش ساجدا، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد بمجامع الحمد، فيثني على ربه بما هو أهله جل في علاه، فيقول له ربه: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي في الشفاعة عندنا في كما سنذكر الآن يعني منقسمة إلى شفاعة خاصة وشفاعة عامة، يعني في شفاعة خصص بها النبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد لا من الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم، وفي شفاعة عامة للنبي ولغيره من إخوانه من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والصالحين والشهداء. تمام. فالشفاعة الخاصة التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام هذه إحدى الشفاعة العظمى لمجيء الرب للفصل بين العباد في أرض المحشر، وشفاعة أيضا خاصة وهو الاستفتاح في باب الجنة، عندما يترك النبي باب الجنة فيقول الملك: من؟ فيقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد سواك، فيفتح له عليه الصلاة والسلام. والشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض المشركين وليست إلا لأبي طالب فقط، لا لا، دي شفاعة عامة له ولغيره، أنا بكلم عن الشفاعة الخاصة بالنبي، الشفاعة العظمى، وهي ده المقام المحمود، وسمي محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، المذكورة في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وطلب من أمته أن يدعون له بذلك لينالوا شفاعته عليه الصلاة والسلام. فدي شفاعة خاصة بالنبي، الشفاعة العظمى لمجيء الرب للفصل بين العباد. الشفاعة الثانية استفتاح باب الجنة ليدخلها أهل الإيمان. الشفاعة الثالثة تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب لمواقفه التي كان يقفها بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح البخاري أن النبي قال أن أبا طالب أن أخف الناس عذابا يوم القيامة من أهل النار أبو طالب يقف على صخرة في ضحضاح النار، يعني في أول النار، تغلي منها دماغه، قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه لكان أبا طالب في الدرك الأسفل من النار. تمام؟ ولأن أبو طالب معلوم أنه مات على الكفر. حديث صحيحين، النبي عندما علم بأنه في النزع ذهب إليه عليه الصلاة والسلام معه الصديق، فوجد على يساره أبو جهل ومعه آخر عليهما لعنة الله، فقال النبي وقف على يمينه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول أبو جهل: ويحك، أترغب عن دينك ودين أبائك؟ فالنبي ظل يكرر وأبو جهل يكرر، فكان آخر كلمة قالها أبو طالب هو: على ملة عبد المطلب، يعني على ملة أبائه وأجداده، ومات على الشرك والعياذ بالله. لكن لأنه وقف مع النبي موقفا عظيما ودافع عنه عليه الصلاة والسلام، وما استطاع أحد من المشركين أن يخلص إلى النبي أو أن يؤذيه أذى بالغا في نفسه في حياة أبي طالب، فإن الله عز وجل قبل شفاعة النبي فيه فخفف عنه العذاب، لكنه مخلد في النار لأنه مات على الشرك والكفر والعياذ بالله. ومعلوم دي الشفاعة الخاصة بالنبي، في شفاعة عامة للنبي ولغيره عليه الصلاة والسلام، زي شفاعة أن يدخل أناس من الجنة من غير حساب أو سابقة عذاب، وشفاعة أن يخرج الله عز وجل أناسا من النار من أهل الإيمان، يعني بعدما امتحشوا وصاروا فحما، وشفاعة لأهل الكبائر من أمته، والشفاعة لرفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، وكذلك هي في شفاعة للملائكة وشفاعة للشهداء وللمؤمنين ولأرحم الراحمين تبارك وتعالى. ففي حديث الشفاعة طويل أن رب العزة يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيضع الحق سبحانه على يده في النار فيخرج منها أناسا قد امتحشوا أي صاروا فحما والعياذ بالله وسوادا من النار، فيخرجهم رب العباد سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الشفاعات متعددة، في شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة التي هي للنبي كما ذكرته، طبعا الشفاعة في شفاعة مردودة وفي شفاعة مقبولة. الشفاعة المردودة وهي التي لم يرضى بها رب العباد تبارك وتعالى، وهي شفاعة أهل الشرك أهل الضلال يعني، التي توسطوا بها بآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. الشفاعة المقبولة تقبل بشروط: أولا الإذن للشافع أن يشفع، بقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلابد أن يأذن الله عز وجل للشافع، والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. الرضا عن الشافع لقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. يبقى دي إجابة الشرطين: الإذن له والرضا عنه. الرضا عن المشفوع: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى لا بد أن يأذن الله عز وجل للشافع، وأن يرضى الله عن الشافع، وأن يرضى عن المشفوع له أو عنه. تمام؟ فشفاعة الكفار مردودة لأن الله لم يأذن لهم ولم يرضى عن الشافع، لأن قل ادعوا شركاءكم من دون الله، أنهم تشفعوا بآلهتهم التي أعبدوها من دون الله، ولم يرضى عن المشفوع له لأنهم ماتوا على الشرك والعياذ بالله. إذا الشفاعة لها شروط ثلاثة: الإذن للشافع، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له أو به أو عنه يعني. تمام؟ قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. معلوم أن الحساب هو وقف الله عز وجل للعباد، أن يوقفهم على أعمالهم ويناقشهم عليها ويقررهم بها سبحانه وتعالى. والحساب ينقسم لقسمين: في حساب تقرير وحساب موازنة. حساب التقرير ده خاص بالكفار، لأن الكافر لا يؤخذ بالحسنات والسيئات، الكافر ليس له في القيامة حسنات، ما عمل من خير في الدنيا فالله عز وجل يعجل له الجزاء في الدنيا، أخذوا المال والرفعة والجاه والصحة وغير ذلك، يجازون على أعمالهم الصالحة. يعني إنسان مثلا اخترع شيء نفع الناس، عموم البشرية، زي مثلا واحد عمل سيارة اخترع دواء ونحو ذلك وكان كافر، الله يكافئه به في الدنيا في مزيد صحة أو مال أو ولد أو رفعة أو جاء أو غير ذلك مثلا، ما من تخليص ذكره في الدنيا، لكن يوم القيامة ليس له شيء، فهو معلوم ان يوم القيامه المسلم يؤاخذ بالحسنات والسيئات، فمن زالت حسناته على سيئاته فمن اهل الجنه، والعكس يمكث في النار على قدر سيئاته، ومن تساوت حسناته سيئاته فهؤلاء اهل الاعراف يؤخرون حتى يفرغ الله عز وجل من الفصل بين العباد، ان عملهم بعدله اثقلهم النار وان عملهم برحمته اثقلهم الجنه. فده اسمه حساب موازنه، يعني يوازن بحسناته وسيئاته. ده خاص باهل القبله بالمسلمين فقط، بالمسلمين من امه الاسلام او من غيرنا من الامم، بس بشرط الذين ماتوا قبل بعثه النبي. قبل بعثه النبي، لان ما تقوليش مثلا دلوقتي يبقى اليهود والنصارى مسلمين، لا ليسوا بمسلمين. من ادركه زمان النبي او ما ولد بعد النبي بعد بعثه النبي، سواء راه ولم يره ولم يؤمن به فهو كافر، بلغته دعوه النبي ولم يؤمن به فهو كافر. وعلم يعني نفر مثلا جدلا، يعني ان في نصراني الان على وجه الارض، في جدلا يعني امن بعيسى عليه السلام وانه رسول الله، تمام، وكلمته القاها الى مريم، وامن بما انزل على عيسى من الانجيل، وعبد الله على هذا، ولم يعلم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ومات على هذا، فهو مسلم. مسلم من أهل الجنة.
ولكن كان يؤمن بتكفير. لو كان
لا كافر. كافر، لأن عيسى جاء بالوحدانية. لكن لو قال أن عبد الله مثلا، نفترض لم يسمع برسالة النبي، لكن كان يقول أن عيسى إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. هذا كافر. نعم. إحنا بنفترض جدلا. في نصراني على ديانة عيسى الحقة السليمة قبل أن تعرف أو تبدل، ومات على هذا ولم يعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسلم. لكن حتى وإن كان على الدين الحق الذي أرسل به عيسى، وعلم أن فيه واحد اسمه محمد أرسل، وهذا نبي آخر الزمان وغير ذلك، ولم يؤمن به فهو كافر. خلاص تمام. فنقول يعني أن حساب الموازنة ده لأهل الإسلام. لا وصفهم. أنا وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. ما في اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله. هم أولا كما قال ربنا يعرفون كما يعرفون أبناءهم. لا ساوى بينهما. لا ساوى، قال تعالى في البينة لم يكن الذين كفروا والمشركين منفكين. ساوى بينهم، لكن لأنهم أهل الكتاب وفيه في تعامل بيننا وغير ذلك، فكان في بعض الشرائع المستثنى، زي مثلا الحلية الكتابية لنا أو طعام أهل الكتاب لنا، لكن هم كفروا، لكن في تفرقة بينهم. نعم، لكن هو يحل لأكله لانه يسمي الله على ذبيحته. لا هو يسمي على ذبيحته. عشان بيسمي على ذبيحته. نعم. شيخنا ما يقول ربنا قال عفوا ولا تذكروا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
الله يذكر بني اسرائيل فيذكر يعني امتناعا عليهم.
نعم.
والا يعني اذا يذكرهم بقبح فيقول وقالت اليهود يد الله مغلوله.
نعم، عندما يسميهم ببني اسرائيل كما في قوله تعالى في الاحقاف بسم الله الرحمن الرحيم. دائما فعلا عندما يذكرهم ببني اسرائيل من باب الامتنان والمدح يعني. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. لكن هذا التفضيل كان في وقتهم، لكن بعد لا بعد ذلك قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، لانهم خرجوا عن العهد الذي كان بينهم وبين ربهم وبدلوا وغيروا، فلعنهم ربنا تبارك وتعالى، ذمهم في كل كتاب، يعني ما ذم احد كما ذم بني اسرائيل في القران الكريم.
مما قالوا غلق
ايديهم. نعم نعم، قال فيهم قولا شديدا عليهم لعنه الله. فالشاهد ان الحساب اما حساب موازنه وده لاهل الايمان، واما حساب تقرير أن يقرر الكافر بذنب فعلت كذا وهكذا، لكن المسلم يؤخذ بالحسنات والسيئات، سواء دخل الجنة رأسا أو دخل الجنة بعد سابقة عذاب، فلا يخلد في النار مسلم على الإطلاق. تمام. وفي أناس لا يحاسبون أصلا وهم السبعون ألف. سبعون ألف النبي قال الذين لا يرقون أثمان، هؤلاء لا يكونون لا يحاسبون أصلا.
لا يرقون ولا يسترقون.
نعم
لا يرقون ولا يسترقون.
لا يسترقون لأن لا يرقون ده لفظ يرقون، قلت إن فيه شذوذ، العلماء قالوا إن فيه شذوذ، بدليل قالوا بدليل النبي رقى عليه السلام وقال من استطاع أن ينفع أخاكم بشيء فليفعل. تمام. فالحساب أنواع كما قلنا، يحاسبون. نعم في نبي قال يأتي يوم القيامة. لا هو الشهداء الله عز وجل امتن عليهم بأن يقيهم من فتنة القبر، فلما سئل النبي لماذا فقال النبي كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، انه يثبت في ارض القتال ويرى الموت بعينه دي كفاية فتنة ثبت فيها، لكن يحاسب يوم القيامة، بدليل ان الدم كما قال النبي يأتي يوم القيامة لون الدم والريح وريح المثل ويشهد عليه، ولذلك النبي قال لا يغسلون لأنه يدفن كما هو يعني. لكن الذين لا يحاسبون رأسا رأسا لا يدخلون الجنة من غير سابقة حساب أو عذاب هم السبعين ألف الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وفي ناس يحاسبون حسابا يسيرا كما كان النبي يقول، ما هو ده الشهداء وغيرهم من أهل الإيمان أصحاب القدح المعلى يعني، النبي كان يقول في الدعاء اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وعائشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فقالت ألم يقل ربنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما ذاك العرض من نوقش الحساب عذب، يعرض الله عز وجل يعني يعرض عليه ذنوبه إجمالا لأهل الإيمان فقط، لكن الذي يؤاخذ بالحسنات والسيئات أو فهذا يعذب والعياذ بالله. أنا خلاص. فقال يحاسبهم الله تبارك وتعالى. قال وتنصب الموازين. وتنصب الموازين، نصب الموازين اللي هي الموازين التي توزن بها الأعمال، وهي موازين حقيقية، موازين لأن الله قال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وقال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ففي سورة القارعة قال فأمه هاوية، هل المقصود بالأم هنا الذي يصيرون إليها المقصود بها جهنم والعياذ بالله، وإن كان المقصود بها أم الشيء فهو رأسه يعني يهوي إلى النار برأسه والعياذ بالله. فالوزن حقيقة والميزان حقيقة، وهو ميزان حسي له كفتان كما جاءت الأحاديث توزن فيها الحسنات والسيئات. الموزون هل هو الأعمال أم صحائف الأعمال أم العامل نفسه، يعني يوزن الشخص بنفسه ولا عمله ولا الصحائف التي كتبت فيها الأعمال؟
كل شيء
بكل جاءت الأدلة. يعني مثلا خليك بس معايا الدليل، حديث ابن النبي لما ابن مسعود طلع النخلة فالنبي قال ايه تمام، يبقى ده دليل انه ايه اللي هيتوزن الشخص نفسه، ابن مسعود نفسه في النبي قال الرجل دي اثقل في الميزان. خليك بس معانا وحديث ثاني النبي قال في صحيح البخاري او اظن مسلم يؤتى بالرجل الثمين يوم القيامة فما يزن عند الله جناح بعوضة. المقصود ان ايه الشخص، لا النبي قال ظاهر الحديث ايه، ظاهر الحديث ايه اللي موزون الشخص نفسه. لا ما فيش مجال. ايه دليل؟ لا نؤمن بظاهر الله. خليك بس معاك. يبقى الحديثين دول ظاهر، الظاهر ايه ان الموزون الشخص نفسه. خلاص. نعم
هو الخينة هو لو وزنها في الدنيا هيطلع 2 طن ونص، انما هو عند ربنا ما بيخليش 3 جرام. يبقى هي يعني ديك الميزان ايه
ما هو الانسان يثقل. حديث ابن مسعود لما قال حديث ابن مسعود اي اللي هي اثقل في الميزان من جبل احد، يبقى المقصود هنا ان الانسان يثقل ويخف بعمله الصالح، بس ظاهر الحديث ان الموزون الشخص نفسه. ده اول حاجه الدليل على ان الموزون العامل الشخص يعني. وقلنا ان بعض الاحاديث جاءت على ان الموزون الاعمال، زي مثلا قول النبي كلمتان حبيبتان الى الرحمن، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. يبقى المقصود هنا ايه؟ ايه اللي موزون؟ ان الكلمتين دول ثقيلتان في الميزان، يبقى الظاهر ايه؟ ان العمل هو الذي يوزن. تمام. حديث صحائف الاعمال، حديث 99 سجل، النبي قال يعني يكتب العبد فتوزن اعماله، ف يوزن له 99 سجلا، فتاتي فيقول الله عز وجل بقي لعبدي عندي سجل، البطاقه اللي فيها لا اله الا الله، فتوضع فتطيش ب 99 سجل. يبقى المقصود بين الحديث يثبت ان الموزون ايه؟ الصحائف. يبقى عندنا ادله بتقول ان الموزون العامل نفسه، وادله بتقول ان الموزون الاعمال نفسها، وهتقول ان الموزون لها صحائف الورق الذي كتب مثلا يعني الذي كتب فيه الاعمال. طب ايه الراجح من الثلاثه؟ بكل جاءت الادله، بكل جاءت الادله، فنؤمن بهذا ونكل علمه الى الله. لا بس انا مؤمن ماشي، هو ده كلام سليم. كيفيه الميزان شكله ايه؟ نوعه ايه؟ الله اعلم به، لكن انا مؤمن، انا مؤمن ان ربنا قال في ميزان. تمام. يبقى ميزان حقيقي وله كفتين ويوزن به. تمام. لكن الكيفيه والصفه ونحو ذلك اكل علمها الى الله تبارك وتعالى. تمام. وانا مؤمن بظاهر الادله، زي ما النبي قال عليه السلام، انا مؤمن ان النبي قال في بعض الناس ان انسان اللي هو العامل، وفي روايه في حديث العمل، وفي روايه الصحائف. فانا مؤمن بكل، وعندما اكل الامر الى الله الذي يقول للشيء يكون فيكون، فلا استبعد شيء. خلاص يبقى الماء. اؤمن بما جاء عن النبي بظاهره. ما احنا لو قلنا مثلا ان الشخص اللي هيتوزن، احنا متفقين ان الانسان يخف، زي ما الحاج فتحي قال لو جبت واحد مثلا وزنه 250 كيلو وحطيته في الميزان مكافر، ده يوم القيامه جناح البعوضه اثقل منه. ايه اللي خففه مع انه ده ربع طن؟ عمله انه كافر. تمام. وايه اللي ثقل ابن مسعود مع انه نحيف؟ عمله. تمام. يبقى يخف الانسان ويثقل في الميزان بايمانه وكفره واعماله الصالحه واعماله الفاسده. خلاص. تمام.
الكلام لو قال احد ان كيف يوزن الاعمال والاعمال اعراض،
الاعمال مثلا شيء معناه يعني لا يبغي الله عز وجل ان يجسمها فتكون فتوزن في الميزان.
أو ممكن أن نرد عليهم كمان أنهم يوزنون الأهواء، ليس هو يعني
نعم
كمان يوزن الأهواء يعني
الإيه؟
الهواء.
الهواء
نعم يوزنون العامل.
نعم 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 الهواء يوزن الآن.
نعم
نعم نعم
نرد عليهم يعني بهذا.
تمام. قال وتنصب الموازين وتنشر الدواوين. طبعا الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال العباد من خير أو شر، من الصحائف يعني. والله عز وجل قال في كتابه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.
يعني هذا يدل يعني يظن رجل يعني يكون
بعنقه. أنا بعض العلماء جمع يعني قال إن الأعمال تكون في الصحائف، والصحائف في أعناق الناس فيوزنون بها. فالموزون الثلاث يعني، لكن أنا ببحث المسألة فأظن مش من أهل العلم قال لا تعارض بين الثلاثة، ونخل العلم إلى الله تعالى. يعني بعض أهل العلم جمع بين الحديث الثلاثة أو الأدلة الثلاثة في مسألة العامل أو العمل أو الصحائف، استدل بهذا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه اللي هو الكتاب يعني. فأي هذا الكتاب فيه الأعمال، وتكون الكتب في أعناق الناس، فيوزن الشخص بكتابه وعمله الموجود في الكتب. هل فلا تعارض؟ لكن
أنا
لا 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 كده هنضيع الأدلة الشرعية في عنقه حقيقة. زي ما ربنا قال مثلا فأما من أوتي كتابه بيمينه وقال عن الكافر بشماله وراء ظهره. يبقى أنا مؤمن أن المؤمن يأخذ الكتاب بيمينه وأن الكافر بشماله من وراء ظهره. تمام. لا لا يا فتي، مثل هذه المسائل لأن دي عقيدة ودي أمور غيبت عنه. نؤمن بما جاء في ظاهر القرآن والسنة من غير تعرض التأويل. أصل المعتزلة مثلا شغال عقولهم، قال لك يعني مثلا في موضوع الميزان، قال لك الميزان ده شيء معنوي، مش حاجة اسمها ميزان ونوزن وبتاع ده، لا لا لا، ما هو دخله برضه قال لك لا ده أصل شيء مجازي مش معناها، وربنا هيوزن إيه، وفي حاجة تخفى على الله سبحانه وتعالى، نقول هذا ضلال. لما جه يتكلموا عن الصراط قالوا إيه إيه اللي تقول إيه أبق من الشعر وأحد من السيف، ده كلام يدخل الدماغ، هو بعقلك عقلك لا يستوعبه، لكن عند الله تعالى الأمر صيام. والنبي قال إنه يضيق يتسع ويضيق على قدر عمل الإنسان، واحد بيمر كالريح كالبرق كما ذكر الآن يعني، يبقى المسألة هنا خارجة عن حدود العقل، وليس كل ما رفضه العقل لا يكون، بدليل إن في أمور يعني في حياتنا أمور العقل لا يستوعبها ومع ذلك نؤمن بها، يبقى مسائل العقيدة لا نتدخل فيها، زي ما ربنا قال سمعا وطاعة وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكيمه على الله سبحانه وتعالى. يبقى انا مؤمن ان في ميزان، وده ميزان حس زي ما ربنا قال، لكن زي ما الحاج ذكي الكيفية والصفة انا لا اعلم، لان ما شفتوش، انا يعني انا بصف ميزان الدنيا يقول لك ده ميزان في شكله كذا وكذا لاني شفته بعيني. تمام. لكن ميزان الاخرة انا مؤمن في ميزان، والميزان ده له كفتين ولسان، لكن شكله ايه صفته ايه الله تعالى به عليم. لا 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 ادري. في الميزان برضه مسألة اخيرة. اتفضل يا استاذ عشان بس على عيني. اتفضل على عيني. اتفضل. كلامك سليم على دماغ. ما احنا قلنا يا حبك جئ وكنت بتصلي تقريبا، قلنا ان في ادلة جاءت بكل ان الموجودين العمل او العامل او الصحاء، في ادلة الكل دي من ضمن ادلة ان الموجودين ما احنا ما انت لو جمعت الأدلة هتعرف مثلا مش النبي ألف ابن مسعود
ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ طب الذي بيده هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى إذا كأن هو الذي العلم هو الذي عليه المرار.
ما انت خدت طرف من الكلام وسبت الطرف الثاني، فبنقول دلوقتي إن النبي قال في الحديث الصحيحة زي حديث ابن مسعود مثلا إن قدميه أثقل في الميزان من جبل أحد، ظاهر الحديث ايه؟ ان رجلين ابن مسعود بصور بلد بصور
لكثرة مشيه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي عمل القلب الإنسان يسأل قدميه والعين
يبني. أنا عايز أسألك سؤال ماشي. أنا عايز أسألك سؤال. النبي قال إن رجلين ابن مسعود جاهي رجليه الاثنين ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد، يبقى الكلام هنا ايه الموزون؟ ايه الموزون؟ لا يا اخوانا بس انا عايز اسال سؤال. ايه النبي قال ايه؟ النبي ده بيتكلم عربي صلى الله عليه وسلم، ايه الموزون؟ ما تكلمونا يا اخوانا، مش في النبي بيتكلم بالعربي وبيتكلم بالانجليزي؟ هو حر بقى. النبي لما قال في حديث صحيح في البخاري او مسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فما يزن عند الله جناح بعوض، الرجل انت بتدخل لا خد بالك بس يا استاذ رهيب عشان الناس بتسمع بس، العقيدة مش حاجة اسمها رأي، في حاجة اسمها دليل وبس. لا ما انا بجيب لك أدلة مش عايز تسمع، ما تقولوش رأي في العقيدة مش حاجة اسمها رأي. يا صبر يا صبر هين. في أمور العقيدة في أمور العقيدة لا تجد عالم يقول رأي، عالم لا يقول رأي، أمور العقيدة واضحة تمام نؤمن بها كما جاءت. وإن في الفقه مثلا ممكن تجتهد في مسألة إذا كنت فقيها فتجتهد رأيك في المسألة إذا لم تجد فيها دليلا، لكن في أمور العقيدة لم يجب في مسألة من مسائل العقيدة دليل. لا 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 احنا بنتكلم في عقيده مش فقه مثلا. يبقى احنا قلنا ان الادله قالت يعني جاءت بان الموزون العامل، وفي ادله قالت الموزون العمل، وفي ادله جاءت ان الموزون هو صحائف الاعمال. ولا تعارض بين الثلاثة والأمر سهل. تفضل. نعم. نعم. لأن هو بيقول إن الخوارج أعمالهم أكثر من أعمال الصحابة، ومع ذلك قال النبي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم جاءوا بسيئة أحاطت بكل الحسنات. نعم. ما هي المشكلة إن الإنسان يأتي بحسنات لكن يأتي بسيئة تمسح كل الحسنات التي عملت، هذه المشكلة. أنا فقال وتنصب الموازين وتنشر الدواوين. قلنا أن الديوان ده هو السجل الذي سجلت فيه أعمال بني آدم، والمؤمن يأخذ كتابه بيمينه حقيقة من غير إعمال عقل أو مجاد أو نحو ذلك. والله عز وجل قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فالمؤمن الإنسان يعطى كتابه بما فيه بما قدم من أعمال سيئة أو غير ذلك. المؤمن يعطى كتابه بيمينه، والكافر يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره. بشماله من وراء ظهره. جمعا بين الاثنين كناية عن التبكيت والعياذ بالله. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. طبعا هذا رد على المعتزلة الذين أنكروا الميزان أصلا، قالوا مش عارف ما ميزان وميزان ده مسائل معنوية. فنقول لا، هو ميزان حسي. عندما يقول ميزان له كفتين ولسان يبقى ميزان حقيقي، لكن زي الكيفية أنا آكل علمها إلى الله تعالى. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هو الميزان واحد ولا موازين متعددة؟ يعني لكل شخص ميزان، أو لكل أمة ميزان، أو ميزان واحد توزن به الأشخاص والأمم؟ الميزان جاء في نعم الميزان جاء في القرآن جمع، وجاء في الحديث مفرد في السنة. فبعض علماء قالوا أن الميزان جاء في القرآن جمع، فإذا الموازين متعددة. والذي جاء في الحديث مفردا أراد النبي جنس الميزان، تمام؟ زي مثلا ربنا يقول إيه والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا الألف لم جنس ولا عهد للجنس، تمام؟ أراد جنس. فقالوا أن جاءت جمعا على التعدد، وجاءت في الحديث مفردا لإرادة الجنس. وقال وبعضهم قال هو ميزان واحد، وقال جاء في القرآن، من قال أنه ميزان واحد يعني أن جاء في القرآن جمعا كناية لبيان اختلاف الموزون، إن عمل الخلاف عمل سين وعين من الناس، فالموزون على الميزان متعدد. فقال الله موازين باعتبار الموزون، الموزون أصلا متعدد يعني، ولا خلاف المسألة والأمر فيها سهل يعني، سواء كان ميزان واحد أو موازين. المهم أن أعمال بني آدم توزن، تمام؟
كان ممكن يعني لو قال قائد يعني واحد إن لا يقرأ أمي، كيف يقرأ هناك كتاب في الآخرة؟
وكيف يقرأ المسلم يوم في آخر الزمان على جبين المسيح الدجال كيف؟
يعلمه ربه.
أنا يعلمه ربه تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن رواه أحمد وغيره سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله هل نذكر أهلنا يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما في ثلاثة مواضع فلا. يعني في غير هذه الثلاثة يذكر الإنسان ابنه أبوه أمه ونحو ذلك، أما في هذه المواطن الثلاثة لا يذكر أحد أحدا. قال عليه الصلاة والسلام عند وزن الأعمال، عندما توزن الأعمال لا تذكر الإنسان أحد على الإطلاق، مشغل بنفسه. قال عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح حسنات أو سيئات، وعند تطاير الصحف، إن الإنسان من أخذ بيمينه عرف مصيره وشماله. قال وعند وعلى الصراط، عندما يجود الناس على الصراط لا يذكر أحد أحدا، حتى الأنبياء كلمتهم يا رب سلم سلم. قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. مما يجب الإيمان به في باب العقيدة الإيمان بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، والحوض هو مجمع الماء، وهو لنبينا عليه الصلاة والسلام، والأنبياء كذلك لهم أحواض، لكن حوض النبي أوسع وأكثر واردة ماء، ما أكثر ماء وأكثر واردة، يعني الذين يردون على الحوض يشربون منه أكثر من غيرهم عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى إن الله أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة. نعم، في القيامة في ساحة ال نعم نعم، بدليل ان من شدة العطش يهرع الناس من أمة الإسلام من النبي فيشربون، فيزاج أناس عن حوض النبي تدفعهم الملائكة عنه، فيقول النبي أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول النبي سفكا لقلنا وبعدا. نعم، فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن وهذا النهر هو المذكور في قوله تعالى إن أعطناك الكوثر، بعضهم قال أنه نهر من أنهار الجنة يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في مسند أحمد بسند صحيح إن الله أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، يعني يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي أن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، الكوب الذي يشرب منه الناس يعني، وأن واردته أكثر من غيره عليه الصلاة والسلام، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الماء لونه أبيض كلون اللبن، وأن طعمه أحلى من لون العسل. اللهم أمين يا رب. فقال ولنبينا محمد حوض في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، والمقصود يعني أكثر من عدد نجوم السماء. لا في القيامة، لا حوض في القيامة، حوض في القيامة، لا لا في نعم الكوثر يصب نهر في الجنة ويصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط هذا هو القنطرة المضروبة بين القيامة والجنة، وتحتها النار والعياذ بالله. فالنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس يمرون من على هذا الصراط، وجاء وصف الصراط عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، في حديث صحيح مسلم عندما تكلم أبو سعيد ذكر حديث الصراط قال وبلغنا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، والعلماء قالوا أن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، هذا كلام أبو سعيد الخدري يعني، لكن هذا لا يقال من قبيل الرأي إنما هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمور عقيدة لا دخل العقل فيها ولا مجال الاجتهاد، وأبو سعيد لم يأخذ من علماء بني إسرائيل، فهذا يأخذ حكم المرفوع، وقد جاء بهذا مصرحا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة بمن ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد. قال فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف عليها كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله من شاء الله، والناس عليه كطرف كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون رب سلم سلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه والعياذ بالله. فهذا وصف الصراط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الصراط كما قال النبي مضروب على متن جهنم، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن فيه كلاليب من حديد، والنبي في رواية صحيحين قال مثل شوك السعدان. شوك السعدان هذا نبت يخرج في الجزيرة، لكن النبي قال لكن لا يعلم قدره أو قدر عظمه إلا الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الكلاليب كبيرة جدا ومحمى عليها في نار جهنم، تأخذ من كان من أهل النار والعياذ بالله. فالناس كل الناس يمرون من على الصراط لقوله تعالى: وإن منكم إلا واردهم. كل الناس يمرون من على الصراط، من كان من أهل النار والعياذ بالله أخذته هذه الكلاليب إلى النار، ومن كتب الله له النجاة مرة. فالناس على الصراط ليسوا سواء. فالنبي أخبر أن من الناس كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح يمر بسرعة، ومنهم كالفارس الجواد، ومنهم كركاب الإبل، قالوا من الإبل أقل مشيا أو سرعة من ومنهم من يعدو يجري بقدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو ضعفت به أعماله، لكن يحبو فتخدشه الكلاليب مرة وينجو حتى يعبر، ومنهم من تجره الكلاليب إلى النار والعياذ بالله. لأن الله عز وجل قال: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اللهم سلم. فقوله وإن منكم هذا أشمل المسلم والكافر والمؤمن والطائع، الكل يمر من على الصراط والعياذ بالله. والمقصود بها واردها المقصود بها جهنم والعياذ بالله. ثم قال ربنا: ثم ننجي الذين اتقوا والمرور ونظر الظالمين فيها جثية، يعني يتساقطون في النار والعياذ بالله. قال: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. يبقى دي شفاعة خاصة لعامة؟ لا، شفاعة عامة. نقول الشفاعة الخاصة ثلاثة: شفاعة النبي في الموقف، وشفاعة النبي في استفتاح باب الجنة، وشفاعة النبي في التخفي في العذاب عن عمه أبي طالب. دي شفاعة خاصة بالنبي لا يشارك فيها أحد. شفاعة النبي في أهل الكبائر، وفي من دخل النار أن يخرج من النار، وفي رفع درجات بعض أهل الإيمان في الجنة، هذا له نعم شفاعة عامة له ولغيره من الملائكة والمؤمنين، الملائكة والأنبياء والمؤمنين والشهداء والصالحين. فقال: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. تكلمنا عن شرط الشفاعة قبل الآن يعني. قال: فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما والعياذ بالله، فيدخلون الجنة بشفاعته. ومعلوم أن النبي أخبر أنهم يخرجون من النار فيوضعون في نهر الحياة وهو نهر في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيرش عليهم أهل الجنة. قال: فتعود إليهم أجسامهم ونضرتهم. قال النبي: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة في حميل السيل اللي هي البذرة التي تأتي مع مجرى الماء. معلوم أن الماء يأتي فيثقل نفسه ويكون في طمي على الجانبين. الطمي ده خصب جدا، لو ثبتت فيه بذرة تنبت في يوم وليلة، من خصوبة التربة تنبت في يوم، تثبت وتنبت. هذا المعنى يعني كناية عن سرعة عودة اللحوم إلى الأجسام أو الندرة والنبو يعني. وهذا من رحمة الله عز وجل بهؤلاء. فقال: فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. طبعا الخوارج والمعتزلة أنكروا هذه الشفاعة، لأن الخوارج كفار. الخوارج كفروا أهل الكبائر في الدنيا، والمعتزلة بمعتقدهم الضال قالوا أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، لكن لم يدخل العقل. والاثنين اتفقوا على أن مصير أهل الكبائر في يوم القيامة الخلود في النار. لكن نرد عليهم بما هو واضح من قول الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه أن الله لا يغفر إلا الشرك، وما عدا ذلك الله عز وجل إن شاء عفا وإن شاء عاقب، لكن من مات لا يشرك بالله فهو من أهل الجنة إما حالا أو مآلا، يعني من غير أن يدخل النار، أو إن دخل فمآله الجنة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله قال أيضا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، وقالت على الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فربما تصدر كبيرة من أهل الإيمان ولا يكفرون به.
وذلك النبي كما قال إني رأيت الزنا في النار.
نعم
رأيت الزنا في النار ورأيت الأكل الربا في النار.
نعم نعم نعم. قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعة. نعم لا أدري. قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. المقصود بالشفاعة دي أنها لا تقرب من المخلوق، يعني الأنبياء يعني في الدنيا مثلا أنا لا أذهب لإنسان وأقول مثلا اشفع لي عند ربي، إنما أقول مثلا كما علمنا النبي أن أطلب من الله أن يشفع في نبيه عليه الصلاة والسلام، اللهم شفع في نبيك مثلا عليه الصلاة والسلام، لكن أنا لا أطلبها من الإنسان. والشفاعة في الدنيا طلب الدعاء، لأن أذهب الإنسان صالح قل أدعو الله لي، يبقى إذا مات الإنسان لا يطلب منه شيء لأنه مات لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه فضلا عن غيره، فالذهاب للأموات وطلب الدعاء والاستغاثة هذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. تمام؟ نحن قلت لا أنا بكلم على يعني مثلا شفاعة الناس في طلب الشفاعة. لا الله عز وجل أخبر نعم نعم أن يشفعون يعني المؤمنون كما في بعض الأحاديث يعني لا تقر أعينهم وهم يروا إخوانهم في النار يقولون يا ربي إخواننا كانوا يصومون معنا ويصومون معنا نعم، فيقول الله انظروا من تعرفون من إخوانكم فأخرجوه. هذا ما قلت بعض الأحاديث صحيح، هذا من رحمة الله عز وجل أن أهل الإيمان لا تقر أعينهم في الجنة وهم يرون إخوانهم الذين كانوا معهم، لكن قعدت بهم بعض أعمالهم السيئة فكانوا أهل النار أن يخرجوهم من النار. تمام؟ نعم. من النبي كان الله كما قلت في الحديث الآن حديث صحيح البخاري يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فالله عز وجل بيده الكريمة جل في علاه يخرج أناسا من النار. نعم. نحن قلنا أن الشفاعة لها ثلاث شروط، الإذن للشافع والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. تمام. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، لأن الكافر غير مرضي عنه. تمام. فلا تنفعه الشفاعة. قال والجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان. والجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان. المقصود بالجنة والنار لما الداران الباقيتان دار الجنة ودار النار والعياذ بالله، فهما خلقا ولا يفنيان أبدا، والمعنى أن أهل النار مخلدون وأهل الجنة مخلدون. هذا رد على من زعم أن الجنة والنار التي هي مقر أهل الإيمان ومقر أهل العصيان لم تخلق بعد، هذا ضلال، لأن الله عندما تكلم عن الجنة تكلم وكذلك النار بصيغة الماضي أنها أعدت وفرغت، والنبي أخبر أنه دخل الجنة ورأى فيها كذا وكذا وكذا. تمام. هذا كله يثبت أنها مخلوقة الآن، وكذلك اطلعت على الجنة واطلعت على النار فرأيت أهل مثلا بالماضي كله بالماضي
القرآن.
مثلا والنبي دخل الجنة وقال رأيت خسرة وقال عمر أو عليك أغار يا رسول الله، فهذا كله يثبت أن الجنة موجودة والنار موجودة كذلك. والنبي كان عندما كان يصلي فتقدم وتأخر، فلما انتهت الصلاة قالوا أنك فعلت شيئا لم تفعله قبل، قال يعني أريد عنقودا من الجنة فتقدمت كي أخذه ولو أكلت منهم الأكل منه الأرض جميعا، وعرضت علي النار فتأخرت حتى لا يصيبني من لهيبها، يبقى ده كله واضح ايه؟ الجنة موجودة والنار موجودة، تمام؟ وأنهما لا يثنيان أبدا، لأن الله عندما تكلم عن أهل الجنة قال خالدين فيها أبدا هنا وهنا، تمام؟ أنا فقال فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل النار فيها وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. وذكر الدليل على مسألة الخلود أن النبي قال في الصحيحين يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، يأتي الملك فينادي يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيسألهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم، بل كل يعرف، يعني يؤتى في صورة الله يلهم الجميع بأن هذا هو الموت، بدل أنهم يقولون نعم، فيذبح الملك ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت أو بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. يبقى الجنة والنار خلقتا وأنهما لا يثنيان أبدا، وأن من دخل الجنة فهو مخلد فيها أبد الأبدين، وأن من دخل النار فهو مخلد فيها أبد الأبدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم المسلمين من أهل الجنة برحمته، وأن يقينا النار وعذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.